وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء تحت عنوان عائد من الحجاز، عائد من الحجاز. وخير ما أستهل به هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: قلت 1 فرد و3 سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام، وأما السرد فذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، ونحن الآن كما تعلمون في ذو الحجة الحرام. نعم، وقد أنعم الله تبارك وتعالى على المسلمين حيث يخرجون من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن ركن من أركان الإسلام إلى ركن آخر من أركان الإسلام. فبالأمس كانوا متلبسين بركن الصيام، وبالأمس القريب كانوا متلبسين بركن الحج، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله جل وعلا الذي أنزل آية الصيام هو الذي أنزل آية الحج، وغيرها من الآيات الزاكيات. فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمسلم يتنقل من طاعة إلى طاعة، وكيف لا وهو الذي يلهج بلسان الحال والمقال، بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو ينتقل من صيام رمضان إلى صيام الست من شوال، وينتقل من صيام الست من شوال إلى صيام التسع الأول من ذي الحجة. ما من أيام كما ورد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهو خرج من صيام رمضان إلى صيام الست من شوال، وخرج من صيام الست من شوال إلى صيام التسع الأول من ذي الحجة. والمسلم خرج من الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، إلى ركن آخر ألا وهو حج بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم خرج المسلمون، نعم خرج المسلمون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم خرج الحجيج يقولون: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. نعم خرج المعتمرون والحجيج يقولون: لبيك وسعديك والخير منك وإليك. خرج المسلمون من أقصى الأرض وأدناها يلبون نداء الخليل إبراهيم، منهم من يؤدي حجة الإسلام الفريضة، ومنهم من يؤدي حجة النافلة، وكيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم أجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا يبين فرضية الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن من وفقه الله تعالى إلى حجة الإسلام، هل يسكت بعد ذلك ولا يذهب إلى الحج مرة أخرى؟ الجواب لا، بل يذهب مرات وكرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الجامع فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أنه قال: إن عبدا أصححت له جسده ووسعت له في رزقه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم. ولذلك فقد ورد عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فعل أمر تابعوا يفيد الندب والاستحباب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيا من تبحث عن الغنى عليك بكثرة الحج والعمرة، ويا من تبحث عن محو الذنوب عليك بكثرة الحج والعمرة. وإذا من الله عليك بتكرار الحج والعمرة فاحذر أن تغتر، فإن الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالقبول على الله، فإن الخليل إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما وفقهما الله جل وعلا أن يأتمر بأمره فبنيا الكعبة المشرفة، قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإن الإنسان يعمل العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى وحده، ومتبعا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يكون هذا بالمصارعة والقوة. نعم، ولكن يتذلل للعزيز ويظهر فقره للغني وضعفه للقوي، أن ينعم عليه متفضلا بقبول ما يسره له من عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم أيها الحبيب، تسأل الله أن يقبل منك العمل، فربما يعمل الإنسان العمل ولا يكون مخلصا فيه فيرد عليه عمله، فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الجليل الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله غيري تركته وشركه. والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، ولذلك هناك من الناس من يقول لغيره: يا حاج فلان، وهناك من يقول لآخر: يا حجيجة، وهناك من يقول لآخر: يا حجوج. فحجيجة وحجوج هذا حج خمس حجات، والآخر حج سبع حجات. يا إخوان، إن الإنسان ذهب لأداء هذه الفريضة إن كان فرضا أو نافلة ليس من أجل أن يقال، أن يقول الناس له: يا حاج فلان، أو يا حجيجة، أو يا حجوج. لأن البعض إذا ناديته باسمه المجرد يقول لك: لقد دفعت من المال 50,000 من الجنيهات، أو 40,000، أو فوق ذلك أو دون ذلك. ثم بعد ذلك تناديني باسم المجرد: لماذا لا تناديني يا حاج فلان؟ وأنا أقول: اجعل عملك خالصا لوجه الله الكريم، واحذر أن تجعل العمل من أجل أمر من غير أمور الآخرة. نعم، فإن الله تعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي المقابل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. أين؟ فيا عبد الله، نحن نريد أن يكون عملك لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وبعدين: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاجعل عملك خالصا لله الكريم فليقبل عند الله عز وجل. طيب، ثم إن عمر بن الخطاب الفاروق المبشر بالجنة لم ينادي أبا بكر الصديق مرة وقال له: يا حج أبو بكر. وعثمان لم يقل عثمان ذي النورين الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة لم يقل للفاروق عمر: يا حج عمر. والخليفة الراشد الرابع أبو الحسنين المبشر بالجنة زوج سيدة نساء أهل الجنة لم يقل لعثمان يا حج عثمان، ولم يقل طلحة لعلي يا حج علي، ولم يقل الزبير حواري النبي لطلحة حواري النبي يا حج طلحة، وكذلك لم يقل أبو عبيدة عامر بن الجراح لسعيد بن زيد يا حج سعيد. ومع ذلك فأنا لا أقول إن مناداتك لرجل من الرجال يا حج فلان لا أقول أن هذا حرام، لكن المشكلة التي بدأت الكلام بها أن بعض من وفقهم الله تعالى لحج بيت الله الحرام إذا نودي باسمه المجرد ربما يغضب ويقول لقد أنفقت من المال كذا وكذا، فينبغي أن تقول يا حج فلان، وكأنه لم يحج إلا من أجل هذا اللقب. أيها الحبيب انتبه أن يكون العمل خالصا لله الكريم وعلى طريق النبي الأمين. هذه الكلمة الأولى في عائد من الحجاز. الكلمة الثانية أن هناك من إخواننا الحجيج وفقهم الله تعالى وبارك فيهم يقولون لقد حججت 20 حجة، وآخر يقول لقد حججت 15 حجة. يا أخي أسأل الله أن يتقبل مني ومنك، والصالحون يخفون أعمالهم الطيبة كما يخفي الإنسان سيئته مخافة أن يتسرب الغرور له، فاحذر يا عبد الله أن يتسرب إليك ذلك، وعليك أن تسطر عملك الصالح ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية. وأريد أن أصل بهذه الكلمة التي تفوه البعض بها أنه ينصب نفسه مفتيا فيبدأ يكلم الحجيج افعل كذا ولا تفعل كذا، ويكون هذا الرجل الذي حج 20 حجة أو فوق ذلك أو دون ذلك ليس بطالب علم شرعي، فإن سألناه عن شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وسنن الإحرام وسنن الطواف وسنن السعي وسنن عرفات وسنن الوقوف بعرفة وسنن الوجود في مزدلفة وسنن كذا وكذا، هو لا يستطع، هذا الذي حج 20 مرة لا يستطيع أن يفرق لنا بين الشرط والركن والواجب والسنة، ونحن بذلك لا نسخر من أحد ولا نقلل من شأن أحد، فنحن لا نعلم من المقبول، فربما يكون هذا أو ذاك هو المقبول عند الله والذي يستطيع أن ينمق الكلمة، وعنده من الفصاحة والبلاغة ووحدة الموضوع وحسن الإلقاء وقوة الطرح ما الله به عليم، ربما يكون مثل ذلك ليس مقبولا عند الله، فإن القضية ليست قضية قوة طرح ووحدة موضوع وفصاحة وإلقاء، لا، وإنما الموضوع إذا أراد المرء أن يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يدعو على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، على أن يكون خالصا لله جل وعلا في قوله وفي فعله، متبعا لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحركة وفي السكنة. نعم، إذن بارك الله فيكم، هناك من يسر له الحج مرات وكرات، بعضهم ينصب نفسه مفتيا لإخوانه من الحجيج دون أن يشعر. أنا أقول لنفسي وأقول لمثل هذا اتق الله ولا تحملن نفسك ما لا طاقة لك به، فإن الله جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، واحذر أن تتكلم بغير علم، فإن الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وأن بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر والعياذ بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. أين؟ فالله تعالى بين بعد ذلك وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي جعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر والعياذ بالله. أتدرون لما؟ لأن القول على الله بغير علم توقيع عن الرب عز وجل، فالمفتي موقع عن ربه، فإذا أردت أن توقع عن ربك فلا بد أن يكون بنص قرآني في مناطه أو بنص صحيح نبوي في مناطه تكون فاهما له أيها الحبيب المحب. نعم، إذن أنا أحذر نفسي وإخواني وأخواتي في الله عز وجل في أن نتكلم في على الله بغير علم. طيب، هذه هي الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة جملة كبيرة من الحجيج لم يبيتوا في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، وبعضهم عنده قلق لعدم مبيته في منى. أقول إن المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام ليلة التاسع سنة تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، وتركها ليس فيه دم، وتركها أي ترك المبيت في منى يوم الثامن ليلة التاسع ليس في ذلك دم، ولكن أنت فوتت على نفسك أجرا ومثوبة أنا وأنت كنا في أمس الحاجة إليه، فغفر الله لي ولك ويسر الله لي ولك المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع بعد ذلك. هذه الكلمة الثالثة. وأما الكلمة الرابعة فإن بعض الحجيج خرج من عرفات، انصرف من عرفات، أفاض من عرفات قبل غروب شمس اليوم التاسع، خرج من عرفات قبل غروب شمس اليوم التاسع. أقول ما دمت قد وقفت بعرفات فقد أديت الركن ولو كان ذلك وقتا يسيرا، أما خروجك من عرفات قبل غروب الشمس فقد تركت واجبا من الواجبات لزمك بتركه دم يذبح في الحرم، أي في مكة أو منى أو مزدلفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقد تحقق لك ذلك بتوفيق الله بالوقوف في عرفة ولو وقتا يسيرا. هذه الكلمة الرابعة. أما الكلمة الخامسة فإن هناك ممن وقف بعرفات كان يدخن والعياذ بالله، والتدخين ليس مكروها وإنما هو حرام. نعم، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فإن الآية من ترك الجهاد في سبيل الله هذا أودى بنفسه إلى التهلكة، ومن ركن إلى الدنيا ولم يستعد إلى الآخرة ركن بنفسه إلى الدنيا. وكذلك نقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فيمكننا أن نقول لمن يشرب الدخان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونقول له قول الله تعالى أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونقول له إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان التدخين في غير عرفات حرام فكيف وأنت واقف على جبل عرفات الركن الأعظم من أركان الحج، هل يصدر بك أن تدخن وتتلبس بمعصية الله؟ أين حياؤك من الله؟ نعم، هذا اتصال، فضل يا أخ عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟
الحمد لله، الله يسلمك.
كل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
وأنت طيب والصحة والسلامة.
والله العظيم نشهد الله العظيم أننا نحبك في الله يا شيخ أبو بكر.
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في الفردوس الأعلى من الجنة، أمين.
والله نور بيك، والله انت يا شيخ ابو بكر منور الشاشه قسما بالله، ونسال الله العظيم ان يشفي جميع مرضى المسلمين، وبنطلب منك بس ان انت تدعي لنا، احنا هنا في الغرفه وانت عارف الاردن، ويمكن انت سمعت حلقه لك ان انت كنت موجود في الطليل.
اي نعم صحيح.
ادعي لنا الله يجزيك الخير يا عم الشيخ.
اسال الله ان يمتعني واياك بالتقوى والعافيه والسامعين. فالكلمه الرابعه، كيف تكون متلبسا بركن الحج الأعظم وتدخن؟ أسأل الله أن يعفيني وإياك وأن يرزقني وإياك الحياء، أي نعم أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. نعم هذا معنى الحياء أيها الحبيب، أن يحبسك حياؤك أن تتلبس بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر. كل أمتي معافى إلا المجاهرين أيها الحبيب. وأما الكلمة الخامسة، فإن شريحة كبيرة من الحجيج تركوا المبيت بمزدلفة ومروا بها مرور الكرام. والمبيت بمزدلفة على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه ركن من أركان الحج. القول الثاني أنه واجب من واجبات الحج. القول الثالث أنه سنة مؤكدة، ولنا أنه واجب من الواجبات، حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية. قلت المشعر الحرام هو مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: واحد مزدلفة، اثنين المشعر الحرام، ثلاثة جمع. كل هذه أسماء لمزدلفة. والقول الراجح والله أعلم أن المبيت بمزدلفة واجب وفي تركه دم. هذه وأقول أن شريحة كبيرة من إخواننا من الحجيج أي من الحجاج والحاجات تركنا المبيت في مزدلفة، فيا من تركت المبيت في مزدلفة اعلم أنه عليك دم يذبح في الحرم، ويمكنك الآن أن ترسل مع أي واحد ذاهب إلى العمرة يذبح لك هذا الدم ليجبر هذا الواجب الذي قصرت فيه. علما تفضل يا أبا أحمد. تفضل يا أم أحمد. تفضلي.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص، كان واحدة جارتي سوبر ماركت هي أخذت منه العجلة اللي هي بنحط فيها الأشياء في السوبر ماركت، طبعا أخذتها عندها في البيت، فهل إن أنا عشان أنا أعرف الموضوع دوت ربنا هيحاسبني، وهل هيحاسبني إن أنا عارفة إنها أخذت الحاجة دي وما بلغتش السوبر ماركت، ولا المفروض إن أنا أبلغ السوبر ماركت بالموضوع دوت؟ والسؤال الثاني دلوقتي الصلاة اللي في الصلاة والإقامة، أنا دلوقتي بصلي في البيت، المفروض إن أنا بعد الصلاة على طول الأذان لما أذن أقوم أصلي، ولا أستنى الإقامة وأنا بصلي في المنزل؟
الجواب بحول الملك الوهاب، عليك أن تذهبي إلى جارتك وتحملي لها هدية ولو خفيفة، وتقولين لها: يا أم فلان، أنت امرأة مصلية محجبة وامرأة فاضلة، وأنت نسيت وأخذت عربة السوبر ماركت، فأنا أتيت لأطمئن عليك وأذكرك أن ترديها إلى السوبر ماركت. فإن قالت نعم خذي رديها أو سأقوم بردها الآن كان بها ونعمت، وإذا قالت لن أردها وأنت أعلمت أهل السوبر ماركت بذلك وأنت واثقة ومتأكدة، فأنا أرى أن هذا من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما لم يترتب على ذلك ضرر لك. وأما بالنسبة لإقامة الصلاة ففي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا حرج عليك عقيب الآذان أن تقيم الصلاة في دارك وتصلين، وذلك بعد السنة القبلية. وأما صلاة الفجر فانتظري ولو ربع ساعة، تقيمين بعد ربع ساعة من الآذان من باب أن تطمئني على دخول الوقت، والله أعلم. هات يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ، بس أنا كان عندي استفسار، هو خارج الحلقة شوية.
هات يا أختاه.
والله يا شيخ، أنا كان عندي مشكلة في موضوع الرزق والشغل وكده، وكنت يعني متأزمة جدا، وبصلي لله تعالى أنه كنت في كربة جامدة جدا جدا. وبعدين النهاردة كده أنا كنت قاعدة في ضيقة، وبعدين بصلي وبدعي لوجه الله تعالى وأقول يا رب يعني أنا في مشكلة وفي ضيقة، اعمل أي حاجة يا رب، يعني حسسني أنك معايا، حسسني جنبي، يعني لأنه حسيت أنه أنا في الفترة دي لوحدي كده. فربنا وانا يا دوبك خلصت صلاه العصر وقلت دعيت لربنا وقاعده، لقيت ابني 3 سنوات جايب لي مصحف وبيشاور لي على اي سوره الملك وبيقول لي اقري دي يا ماما اقري. فكرته يعني ايه يعني بيلعب، لقيته مصر اقري دي يا ماما اقري دي يا ماما. فقريتها وعماله طول اليوم افكر، بيشاور لي على ايات معينه، فطول اليوم عماله افكر يا ربي هي دي رساله بتبعتها لي، طب معنى يعني سوره الملك دي معناها ايه، او تقصد بيها ايه، او بس فعماله ابحث طول اليوم ادور، عايزه تفسير للي عمله ابني النهارده.
الجواب: اعلمي امة الله المسلمه ان سوره الملك تبارك الذي بيده الملك هي المنجية من عذاب القبر، ويستحب قراءتها في كل يوم. هذا أولا. وثانيا: أبشري فإن الرزق قادم إليك من الرازق الرزاق، وأنصحك أن تستمري في دعائك وأن تكثري من الاستغفار، فإن من أبواب الرزق الحلال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا واحد. ومن وسائل ومن أسباب الرزق من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني عليك بصلة الرحم. ومن أسباب الرزق أيضا تصدقي، فإن الله تعالى قال في البخاري ومسلم حديث القدسي: أنفق ينفق عليك. أي نعم. وكل هذا يعد من أسباب الرزق، وأنا أنصحك به، وإن شاء الله يوسع الله تعالى رزقك. هات يا أختي. هات يا أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلتك، أنا السنة اللي فاتت أديت فريضة الحج، ومس إحنا البعثة بتاعتنا ما بتتش في مزدلفة، بس إحنا وصلنا من الفجر.
الجواب:
هل علي دم ولا؟
نعم عليك دم ما لم تبيتي في مزدلفة، ويمكنك أن ترسليه الآن. نعم. طيب، فإذا أود أن أقول أن شريحة كبيرة من الحجيج نزلوا في مزدلفة لمدة 2 ساعة أو ساعة، ثم ذهبوا إلى منى. وهذا لا ينبغي يا إخوان، فإن الواجب المبيت في مزدلفة، وإذا بت في مزدلفة جل الليل فقد أديت الواجب، أما ساعة وساعتين لا. فكيف يحسب الليل؟ الليل يبدأ من المغرب، أي من غروب الشمس، وينتهي بالفجر. فمثلا لو أنت حسبت ساعات الليل من غروب الشمس إلى الفجر وجدتها 11 ساعة، قسمت على 2 يطلع 5 ساعات ونصف، وتديها طبشة يعني ساعة زيادة، فيبقى أنت كده قضيت معظم الليل. أما تذهب إلى مزدلفة ساعة ولا ساعتين تقول أنا قعدت في مزدلفة، لا، أنت ما أديت بذلك الواجب، فانتبه أيها الحاج، والله أعلم. طيب، أما الكلمة الخامسة، الكلمة الخامسة: هناك من الحجيج من طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ليلة 10 من ذي الحجة الساعة 1:30 بالليل. يا إخوان، اليوم متى يبدأ؟ يبدأ بالفجر، فانتبهوا إلى ذلك، رحمني الله وإياكم. وقد قال الله تعالى في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خذوا عني مناسككم وأعمال اليوم العاشر واحد، أعمال اليوم العاشر واحد، رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متتالية متعاقبات بعد طلوع شمس اليوم العاشر، اثنين الذبح للقارن والمتمتع، ثلاثة الحلق للرجال والتقصير للنساء، أربعة التحلل الأول، خمسة طواف الإفاضة، ستة السعي بين الصفا والمروة، سبعة التحلل الأكبر. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة الذي يسمى بيوم النحر ويوم الأضحى ويوم العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج، فانتبه، رحمني الله وإياك. وأما الكلمة السادسة فإن بعض الحجيج رمى الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، رمى هذه الجمرات قبل الزوال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، فمن اليسر أن يرمي الإنسان في الصباح، فلو كان ذلك ممكنا، لو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وكان الجو شديد الحرارة. فعليك أيها الحبيب المحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويمكنك في أيام التشريق أن ترمي بعد العصر، فإن لم يتيسر يمكنك أن ترمي بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر بساعتين أو ساعة، المهم ألا يأتي الفجر عليك الثاني إلا وتكون قد وفقت لرمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى الكبرى، علما أن الأفضل أن تكون قد انتهيت من رميها قبل غروب شمس اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر. لكن يجوز لك أن ترمي بعد ذلك، أي بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، أين. طيب، هذه الكلمة السادسة. الكلمة السابعة: إذا غربت شمس اليوم الثاني عشر عليك وأنت في منى فيلزمك المبيت إلى اليوم الثالث عشر لترمي الصورة والوسطى الكبرى. نعم، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا أخي محفوظ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضل.
الله يبارك في عمرك، والله خصوصا المبيت في منى.
نعم نعم،
جلسنا جزء من الليل، أول ليلة من الليلة في الحادي عشر حوالي ساعة قبل الفجر، وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى منى ومرضت وإخواني دخلوا بي المستشفى، ووصلنا منى على وقت الفجر وهو يقول الله أكبر، فما حكم المبيت في منى؟ وهل علينا دم؟
فهم من كلامك أن الله تعالى لم يقدر لحضرتك أن تبيت في منى ليالي أيام التشريق، فاعلم أيها الحاج أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، أما وأنك تركت هذا الواجب فعليك دم يذبح في مكة أو في منى أو مزدلف الحرم هناك يعني، والله أعلم. هات يا أم ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك ذكرت أن المبيت في المزدلفة واجب.
أي نعم.
طيب إذا كانت الرحلة نفسها، كانت أنا حجيت من 17 سنة،
اللهم تقبل،
وكانت الرحلة نفسها من عرفة لمنى أخذت مننا 12 ساعة.
نعم.
ما قدرناش ننزل المزدلفة إلا والباصات ماشية نزلنا جمعنا حصى. فحضرتك بتقول ده واجب، طب إحنا ذنبنا إيه؟
طيب، ما هو بارك الله فيكي، إذا ما كنت إذا لم ييسر الله لكم مبيت في مزدلفة فأرسلي دما يذبح وانتهى الإشكال والحمد لله. الأمر محلول يعني. أين تفضل يا أخي أثير. حيا الله أهل العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك الله يبارك فيك.
مرحبا.
يا شيخ أبو بكر أتمنى منك أن تدعو لأهل السنة في العراق بالثبات على عقيدتهم ومنهجهم.
أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبت إخواني الملتزمين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا في العراق حتى يلقوا ربهم وهم على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع ظاهرا وباطنا وأن ينصرهم ويقيموا على أيديهم الحق بالحق. نعم. طيب كذلك أريد أن أقول الكلمة السابعة أن طواف الوداع واجب على الرجال والنساء في الحج إلا على الحائض والنفساء فليس عليه طواف وداع. وأما الكلمة الثامنة أن هناك من الحاجات والمعتمرات من خرجن بدون محرم وأنا أحذر من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل زوجتك عجوز أم شابة ولم يقل له هل هي مع صحبة مأمونة أم مع صحبة فاجرة بل قال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فرده من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد ليكون محرما مع زوجته. ثم إن الرجل فينا إذا أراد أن يذهب إلى طواف الإفاضة أو إلى السعي أو إلى طواف الوداع اصطحب معه ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل من أصدقائه وزملائه ورفقائه من رحلة الحج مخافة ربما أن يموت ربما أن يقع ربما أن يمرض. فإذا كان هذا شأن الرجال الأقوياء في حاجة أن يذهبوا مع أحد من رفقائهم في الطواف أو السعي أو الرمي أو ما كان على شاكلة ذلك من المشاعر والمناسك فكيف بالمرأة تكون وحدها دون محرم معها؟ كيف ذلك يا عباد الله؟ تأملوا وتدبروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تفوه بكلمة فهو يعلم ماذا يقول فالكلمة لها حكمة فهو لا يتكلم سدى ولا عبثا ولا هباء وإنما يجري الله على لسانه الحكمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم فألفت نظر أخواتنا من النسوة ألا يذهبن إلى الحج ولا إلى العمرة ولا يسافرن غير الحج والعمرة إلا بمحرم. فامرأة تقول خرجت بدون محرم ما حكم حجي؟ أقول إن كان تم الأركان والواجبات فحجك صحيح وأنت آثمة لعدم وجود محرم معك والله أعلم. الكلمة الثامنة لاحظت أن لباس كثير من الحاجات غير طيب يعني المرأة ترتدي اللباس الأبيض يا أمة الله الحاجة إن البياض للرجال وليس للنساء فترتدي اللباس الأبيض يشف عن ملابسها الداخلية فتكون بذلك أولا متبرجة كاسية عارية ثانيا تفتن خلق الله وهم يؤدون فريضة من فرائض الله وهذا محرم ولا يجوز. كذلك أيضا بعض النسوة وهن يصلين إذا رفعت يديها لتكبيرة الإحرام هكذا كما ترى مني على الشاشة تحسر عن ذراعيها بمعنى انظر إلى ذراعي هذا المكان يظهر يبين طول الصلاة وهذا يجب ستره بالنسبة للمرأة، فإذا استمرت طيلة صلاتها وهذا المكان مكشوف فصلاتها باطلة. أي نعم. ولاحظت أن كثيرا من الحاجات حينما يركعن ينحسر الجلباب، أي يرتفع جلبابهن، فساق المرأة يظهر، ساقها يظهر، وتستمر على ذلك طيلة صلاتها، فصلاتها بذلك تكون باطلة. الله المستعان. طيب الأعظم يا إخوان الصلاة أم الحج؟ الأعظم الصلاة، فأنت ذاهبة للحج كان أجدر بك يا أختاه أن تتعلمي فقه الصلاة قبل الذهاب إلى الحج، بل أجدر بك أن تتعلمي فقه الصلاة من لحظة بلوغك، بل هذا واجب فرض حتم لازم، بل يجب على والديك أن يعلموك ذلك قبل البلوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا لاحظت أن كثيرا من الحاجات منهم من يرتدي ما تسمى بالجيبة، ما تسمى بالطنورة التي تسمى في اللغة العربية الإزار، أي نعم، وهذه تكون مفصلة لبدن المرأة، وهذا محرم ولا يجوز، والمرأة التي على هذه الشاكلة يطلق عليها كاسية عارية. بل بعض النسوة يرتدين قميصا إلى منتصف الساق وتحته البنطال، وهذا أيضا مفصل كما رأينا في آلاف الحاجات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتبهنا يا إماء الله إلى أمور افترضها الله تعالى عليكم. أي نعم. كذلك يبقى أنا نبهت في الكلمة الثامنة على لباس النساء في الصلاة وفي خارج الصلاة، خاصة المرأة التي خرجت من ديارها إلى حج بيت الله الحرام، فلا ينبغي أن تكون في نفسها كاسية عارية فتكون متبرجة فاتنة لإخوانها من الحجيج. ثم إن الصلاة أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، فإن الصلاة أفضل ركن في الإسلام كله بعد الشهادتين. نعم، فينبغي أن يكون الاهتمام العظيم بفقهه من الألف إلى الياء، بل وبفقه كل العبادات والمعاملات، وعلى رأس ذلك الصلاة بعد التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلمة التاسعة، الكلمة التاسعة أن هناك من الحجيج من يلعب الكرشين على عرفات، وهذا محرم في غير عرفات لأن فيه قتل للأوقات وضياع لها، وقد أقسم الله تعالى بالوقت فقال والفجر وليال عشر، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والصبح إذا تنفس، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى غير ذلك من الآيات الزكيات التي أقسم الله تعالى فيها بالوقت لمكانة الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي عند الترمذي بإسناد حسن صحيح لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وفي حديث الذي رواه الحاكم وعن شبابه فيما أبلاه، فخص السؤال عن الشباب بعد العمر، وهذا يعني العمر عام والشباب خاص، فهذا يدل على مكانة الشباب. أي نعم، ذكر الخاص بعد العام يعني. أي نعم، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح هو جبريل وجبريل من الملائكة، لكن هذا ذكر الخاص بعد العام، فكذلك ذكر الشباب بعد العمر ذكر الخاص بعد العام كما لا يخفى حضراتكم الأكارم. المهم أنك ستسأل عن عمرك، فلا ينبغي أن تقضي عمرك في الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والفيلم والمسرحية والمسلسل والمباراة والأغنية وما كان على شكل ذلك، زي المباراة التي حدثت بين الجزائر ومصر وحدث الخلاف والشجار. يا إخوان الجزائريون من المسلمين إخوان لنا، والمسلمون المصريون إخوان للجزائريين. والله تعالى لم يقل إنما المصريون إخوة، أو إنما الجزائريون إخوة، أو إنما السعوديون إخوة، أو إنما المغربيون أو السودانيون أو الإماراتيون، لا 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 لا، لم يقل إنما الخليجيون إخوة، إنما قال إنما المؤمنون إخوة. فهل يجوز أن نقيم ولاء وبراء وحبا وبغضا على جلدة منفوقة يجرى وراءها لندخلها في شبكة؟ لا والله، إننا أهل إسلام، أهل كتاب وسنة، فهم سنة في الأمة، لابد أن يقام بيننا جسور المودة والمحبة والألفة في الله ولله ومن أجل الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نعم يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. من أجل جلدة منفوخة نقيم حبا وبغضا وولاء وبراء وعداوة؟ لا 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 لا، إن المسلمين الأتقياء، إن العقلاء لا يفعلون ذلك البتة. فإن بيننا ما يربطنا ببعضنا البعض ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ونترك هذه السفاهات وتلك الحقارات. انتبهوا، فإن أعداء دينكم يريدون منكم أن تقيموا ولاء وبراء وحبا وبغضا ومشاكل على تلك الجلدة المنفوخة وما كان على شاكلتها من هذه الأمور التي لا ينبغي للمسلمين أن يلتفتوا إليها من بعيد ولا من قريب. يعني نريد منك أن تلتفت إلى المسجد الأقصى، إلى فلسطين، إلى العراق، إلى فيتنام، إلى دارفور، إلى الصومال، إلى عودة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلينا، وعودتنا إليه إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الذي ينبغي للمسلمين أن يتفكروا فيه وأن يشغلوا أوقاتهم فيه، حكاما ومحكومين، حكومة وشعب. أما الكلمة 9 التي أريد أن أقولها، أن الحكومة السعودية ملكا وحكومة وشعبا قدموا من الجهود ما الله جل وعلا به عليم لخدمة الحجيج والمعتمرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب عليهم وعلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغربها الهداية والخير والفلاح والنجاح والرزق الواسع صبا صبا، ولا يجعل حياتهم ضلالة ولا كدا. ففي الحقيقة هم يبذلون من الجهود الحسية والمعنوية ما الله به عليم، ومن تجييش الجيوش والشرطة ما الله به عليم، فترفع حالة الطوارئ ويتعبون تعبا. نسأل الله أن يثيبهم وأن يأجرهم، وذلك من أجل أن يوفروا الأمن والأمان والاستقرار للمعتمرين والحجيج، وليؤدوا مناسكهم على الوجه الذي ينبغي أن يكون. فنسأل الله أن يكلل مساعيهم بالفلاح والبركة والنجاح، وأن يكرمنا وإياهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي من الله عليه بالحج قبل ذلك ورأى كيف كان رمي الجمرات، وانظر إلى الجمرات الآن والسهولة واليسر الذي تحقق في رمي الجمرات، كم لهم من الأجر والمثوبة. نسأل الله أن يزيدهم هدى على هداهم وتوفيقا على توفيقهم، وأن يتقبل منا ومنهم ومن الجميع هذا. والله أسأل أن يتقبل منا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.